هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما ظنكم أيها المسلمون لو أن ابنا من الأبناء سمع من والده عبارة التبرؤ منه إلى يوم الدين، وأنه ليس منه في شيء، وأنه ليس مرغوبا فيه ولا محبوبا، ما ظنكم بمشاعر الإنسان وهو يتلقى مثل هذا الأمر؟ إنه لأمر عظيم وجلل. لكن ما الظن لو كان المتبرئ هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ذلك الإنسان الذي يرتكب فعلا من الأفعال وعملا من الأعمال التي يعظم ضررها ويشتد خطرها، والتي قد يكون القدح فيها عائدا إلى اعتقاد الإنسان أو إلى علاقته بغيره من إخوانه المسلمين. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبرأ من أناس ومن جماعات في مواضع شتى، في مواضع شتى نبه فيها عليه الصلاة والسلام بقوله: من عمل كذا وكذا فليس منا، نبه بها على خطورة ذلك العمل والتبرؤ من صاحبه، وأنه والعياذ بالله أتى منكرا من القول أو العمل. بل قال بعض أهل العلم إن أقل دلالات هذا القول أنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان على خطر عظيم بفعله ذاك، إذ يتعرض لسخط الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إنها أفعال تنبئ عن قلة في الصبر وعدم صبر على قضاء الله وقدره المؤلم. ومن ذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية حينما يصاب أحدهم بمصيبة، فيظهر أثر ذلك الجزع عليه في أقواله وأفعاله، يظهر في لطمه لخد أو شق لجيب أو نواح وصراخ، كله ينبئ عن ضجر وجزع وعدم صبر على قضاء الله تعالى وقدره. لذا كان من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي سبيل ذلك أغلق الشرع المنافذ التي قد تهيج على مثل هذه الأفعال، فنهى النساء عن زيارة القبور لأن المرأة ضعيفة لا تصمد في الغالب أمام تلك المشاهد، بل رأى الناس من بعض النساء من تشق جيبها وتلطم خدها وتدعو بدعاء الجاهلية بمجرد ورود الخبر، فكيف لو رأت مصابها في ولدها أو في حبيبها أو في قريب لها. ومن ذلك يا عباد الله ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر وأبي موسى رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وروى مسلم من حديث سلمة: من سل علينا السلاح فليس منا. إن الشرع يا عباد الله، إن الشرع المطهر حريص كل الحرص على وأد بذور الفتن وتحريم إثارتها بأي قول أو فعل. ومن ذلك وهو عجب من العجب ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها بأطرافها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال أبو موسى وهو الراوي لهذا الحديث والذي أدرك الفتنة التي وقعت، قال رضي الله عنه: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. ويروي مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم من الترهيب في هذا الموضوع الخطير الذي حرص على وأد شرره منذ بدايته، بل قبل أن يبدأ حرص على ذلك في مواضع شتى وأقوال مختلفة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهده فليس مني ولست منه. اللهم صل وسلم على الناصح الأمين، اللهم صل وسلم على من دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. انظروا يا عباد الله بعين العقل وبعين البصيرة إلى ما حولنا من الساحات الملتهبة، بل انظروا أيضا إلى ما ابتليت به بلادنا كما ابتليت به بلاد كثيرة من أناس وقع عليهم هذا الوصف بدقة. خرجوا يضربون الأمة لا يرعون لذي حق حقه ولا لذي عهد عهده، سلوا السيف وحملوا السلاح ضربوا بر الأمة وفاجرها، وهؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك والله هو الضلال المبين. إن من أعظم الضلال أن يفعل الإنسان فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من فاعله ويتبرأ من متبنيه وحامل رايته، فليس مني ولست منه. إن هذه الأحاديث أيها الأحبة على ما فيها من تفاصيل دقيقة من حمل للنصال ومن إشارة بحديدة ولو لم تكن سلاحا في ذاتها فضلا عن سل السلاح، إنها كلها تجتمع في قاعدة وفي أصل عظيم من أصول الشرع المرعية، وهي رعاية الجماعة ووحدة الصف واجتماع الكلمة على جماعة المسلمين وعلى إمامهم ومن ولاهم الله تعالى أمرهم. ويزداد هذا الأمر حينما تمر الأمة بمنعطفات خطيرة وبأوقات أحوج ما تكون فيها إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. إننا اليوم نسمع ونشاهد كما يشاهد كثير من الناس أناسا ربما دخلوا بمعرفات مجهولة عبر مواقع التواصل ليثيروا الفتنة وليؤججوا أوارها وليثيروا نارها، فأولئك لهم نصيب عظيم من هذا التبرؤ النبوي الذي أعلنه صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من رجل واحد يشير بحديدة صغيرة بيده لرجل واحد فقط، فما الظن بمن يشهر سلاح الفتنة في مواقع التواصل وقد يتابعه آلاف أو مئات من الآلاف، يريد أن يفرق الصف ويشق الجماعة. إن أولئك لأحق وأجدى وأحرى بالتبرؤ منهم، بالتبرؤ منهم ومن أفعالهم. وإن أولئك قد لا يستغرب منهم، لأنهم قد يكونون يحملون أجندة معينة أو مدفوعين من جهات حاقدة على البلد وأهله. لكن المصيبة أن يكون بعض الناس اليوم أحد الوقود الذين توقد بهم هذه الفتنة، فيسعى لترويج تلك المقولات أو تلك الأقوال أو تسريب بعض المعلومات التي تؤثر في تحقيق الوحدة واجتماع الكلمة. أيها المسلمون، إن الإنسان عليه أن ينظر بعين البصر والبصيرة إلى ما أحدثته الفرقة والتشتت، لا أقول في قرون ماضية ولا في بلاد بعيدة، بل بلاد حولنا يجاوروننا ونجاورهم. فانظروا يا عباد الله إلى ذلك، واحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه من اجتماع الكلمة على إمام، ومن اجتماع الكلمة وحصول الأمن والأمان. وإننا حيننا نقول ذلك لا ندعي العصمة ولا ندعي الكمال، بل عندنا أخطاء، وعندنا أخطاء كما يصرح بذلك أعلى رأس في الهرم. لكن علاج الأمور لا يأتي إلا من أبوابها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه، ونفعني وإياكم بسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فممن تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن أفعالهم أولئك النفر الذين يتحايلون على عباد الله في ترويج سلعهم أو شهاداتهم أو غير ذلك من صور التزوير والتدليس. يوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دخل السوق مرة، فمر على رجل وعنده صبرة من الطعام، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الصبرة أو في الصبرة، فوجد بللا في أسفلها، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. قالها عليه الصلاة والسلام في وجهه محذرا له ومحذرا لكل من يسلك سبيله. ولئن كان هذا الوعيد الشديد المرعب يقوله عليه الصلاة والسلام لمن غش في كومة من الطعام، في كومة من الطعام وفي دكيكين صغير من دكاكين المدينة، فماذا سيكون الوعيد في حق أولئك الذين يسوقون آلاف بل ملايين السلع تحت مظلة الغش؟ إنهم لبهذا الوعيد أولى وأحرى. وكيف يكون الأمر في حق أناس يشترون الشهادات ليزوروا بها على المسؤول، فيرتقوا بها سلما ليسوا في محله، ليرتقوا بها مكانا ليسوا في محله وليسوا أهلا له؟ ووالله إني لأتعجب أيها الأحبة من صور كثيرة لم أكن أتوقع أن يصل الحال ببعض الناس إليها. تردني صور عرفتها من خلال أسئلة الناس، وإليكم نماذج منها. هذا شخص يقول: أريد أن أشتري شهادة من معهد للتدريب مدتها 6 أشهر، وأنا في الحقيقة لم أحضر إلا 2 أو 3. لماذا؟ قال: من أجل أن أقدم بها على الوظيفة. ثم ماذا؟ تأخذ مكانا لشخص قد يكون أحق منك. ثم ماذا؟ تتوظف بهذه الوظيفة التي بنيت على زور وباطل. ثم ماذا يكون راتبك بعد ذلك؟ ومن الأسئلة التي كشفت أنواعا من الغش والتدليس أن أناسا من الذين يدرسون خارج المملكة ويظنون أن التعامل مع الكافر يبيح لهم الغش، فيتفننون في شيء من ذلك، لا على سبيل الشهادات في الدورات أو حتى على سبيل البيع والشراء في السلع. شخص ثالث يقول أريد أن أبيع سيارتي ولكنني أخشى إن كشفت جميع ما فيها من العيوب أن ينقص سعرها. فقلت له يا هذا قبل أن أجيبك، ما ظنك لو أن هذا الشخص باع عليك سيارته وقال لك أوليك ما توليت، انظر إلى السيارة فإن وجدت فيها عيوبا وإلا فهي لك بذلك السعر الفلاني، أترضى أن تعامل بمثل هذه المعاملة؟ قال لا. قلت له أين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أيها المؤمنون، إن الأخبار التي تنشرها الجهة المسؤولة عن الغش التجاري وأمثاله لهي أخبار مفجعة ومروعة، تدل على استيلاء حب الدنيا في قلوب كثير ممن يمارسون التجارة، حتى آثروا العاجل على الآجل وظنوا أن كسب المال بأمثال هذه الطرق أنه شطارة وأنه احتراف وأن هذا يزيد من أرصدتهم. لا والله، والله لئن زادت أرصدتهم بالأرقام والله لتمحقن بركتها إن عاجلا أو آجلا. إن العبرة ليست بأكثرة الأرقام التي يمتلئ بها رصيدك في البنك، بل العبرة بما قاله صلى الله عليه وسلم عن البيعين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وحدثني بعض من تاب ممن كان يمارس الغش بأنواعه أنه لا يكاد يجمع قرشا على قرش حتى يبتلى بمصيبة أو فاجعة تذهب لا أقول أرباحه بل تذهب رأس ماله أيضا الذي جمعه من وراء هذه التجارة والتقليب. فاتقوا الله يا عباد الله، وثقوا وأيقنوا بأن البركة هي بتحقيق أمر الله ورسوله، وثقوا أن العبرة قبل تحصيل المال هي برضا الله عز وجل وبالانضواء تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ينفعك أن يكون في رصيدك مليون أو 10 ملايين حصلتها من الغش أو التحايل في بيع سلعة أو أرض أو شهادة أو غير ذلك من صور الغش؟ ومن تعلق قلبه بالآخرة لم يأس على شيء فاته من الدنيا، ومن تعلق بالدنيا ونسي الآخرة تقطع قلبه حسرات على ما يفوته منها، ولم يصله ولم ينله إلا ما كتب له منها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا تقواك وخشيتك في الغيب والشهادة.